مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج زينة الحياة، حيث نناقش القضايا التي تلامس أطفالنا، وحلقة بعنوان اقرأ. فمرحبا بكم في حلقتنا الجديدة، حيث سنتناول موضوعا مهما يتعلق بثقافة القراءة وكيفية تعزيزها لدى الأطفال. ويسرنا أن نستضيف معنا الأستاذ عبد الله الفيل. حياك الله أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا.
سأكون معكم للتقديم فايزة الشعباني من الإعداد بشرى أحمد. طبعا كان زي ما عودناكم دائما يكون معنا استطلاع، وكان سؤال الاستطلاع: ما الكتب التي يفضل ابنك قراءتها، وكم يقرأ ابنك في اليوم؟ خلونا نسمع الاستطلاعات.
الأطفال الكتب التي تحب يجيب على الأطفال قراءتها مثل القصص اللي يستفيدوا منها، مثلا كتب الرسم، كتب الكتب اللي بيبهم الحروف، الألعاب، أي حاجة كتب. المهم إنه يستفيد منها الطفل، ويستفيد منها ويتعلم منها، مش كأي كتب. أنا بالنسبة لي كتب الكتب اللي تجيبها من الأطفال عندما يكونوا جهال، لا في كتب قصص يعني يستفيد منها، أو دفاتر فيها الحروف والألعاب، وزي الكتب حق الرسم يتعلموا منها. طبعا حقيقة يطلعوا ماهرين خاصة بالرسم، الخط، بأي شيء.
بالنسبة للكتب التي يجب على الأطفال قراءتها، طبعا هي قصص، واللي تناسب مع أفكارهم وتعزز تغذي الشيء في بهم يعني. فالكتب أو القصص اللي يفترض أنهم يقرأوها هي طبعا قصص دينية لتعزيز القيم الدينية والأخلاق، قصص اجتماعية تعزز الجوانب الاجتماعية الموجودة في بهم، قصص إبداعية برضو تكنولوجية تعزز الإبداع والابتكار.
بداية يجب على الأطفال قراءة الكتب، يعني هناك فئة معينة من الأطفال يجب عليها قراءة القصص أو الحكايات التي تكون فكاهية مثلا، أو تميل إلى تروي الكثير من القصص أو الحكايات التي قد تكون فيها نوع من التشويق وتجذب الطفل نحوها. مثلا هناك قصص عدنان ولينا لفئة معينة من الأطفال، مثلا فئة من 5 إلى 8 سنوات. القصص والرواية القصيرة يعني القصوصة، وفي الفئة الأكبر من ذلك يجب عليها القصص المتوسطة أو القصص الكبيرة، كثير من الروايات والحكايات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتب الذي هم مفروض يطلعوا عليه الأطفال هي طبعا أول شيء قصص الأنبياء لكي يستفيدوا منها، وكمان فن التعامل مع الآخرين للدكتور هاني سليمان، وكمان كيف تتعلم الإملاء الصحيح. هذا يعلم الأطفال الصغار كيف تتعلم، يعني كيف يملوا. ثاني حاجة كيف تنجز أكثر في وقت أقل للدكتور محمد مصطفى. هذا الذي بشوفه كمان إنه يقرأ روايات يعني كذا، هذا الذي يعني أشوفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للأطفال وقراءتهم، يعني في هذا العصر القراءة بالنسبة للأطفال ما فيش قراءة نهائيا، حتى لو قوزنا طلعنا عن القراءة لهم يعني يحفظ حفظ، يمكن القراءة ما فيش، بالنسبة للقراءة ما فيش نهائيا. بس يجب علينا أن نعلمهم مثلا القصص وسيرة الصحابة وكتب التاريخ وكمان كتب التي يسهل قراءتها والاطلاع عليها حتى يستطيع أن يتعلم يعني باستمرار. يعني مثلا يعني من ردت قراءة القرآن الكريم وكمان الإنجليزي أصبح لغة العصر الإنجليزي، يجب على الأطفال أن يقرأوا ويتعلموا. بس في هذا العصر ما فيش تعليم نهائيا بالنسبة لقراءة الأطفال، ما فيش، بس يجب علينا أن نعلمهم.
السلام عليكم ورحمة الله. والله برأيي الكتب اللي يعني أحب أني أقرأها الطفل، أول كتاب أحب أني أقرأ الطفل الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، التعريف بالرسول بكل سلوك الرسول من حركات سكنات من لبس من كل حاجة. الكتاب يعني غني عن التعريف تمام، كل مواصفات الرسول. والكتاب الثاني اللي هو أعتقد لابن القيم اللي هو الطريق إلى محبة الله. طبعا الكلام يحتاج الطفل إلى شرح، لأنه ليش اخترت هذا من الكتابين للتعريف بالرسول والتعريف بمحبة الله. قبل ما يبدأ الطفل يكبر بسن المراهقة يستمع ل يعني لبعض الواعظين اللي هو على أساس أنه يعني يخوف من ربي ومن النار ومن عذاب القبر وكذا، واخذنا انطباع عن الله انه قاسي وانه يعني منتظر ان احنا متى بنموت ندخل الحفره هذيك في القبر شو عذبني احنا، وكانه الله مش معانا في بالدنيا هنا على ظاهر الارض، يعني كانه هنا شي صيد ان احنا بالحفره هذيك تمام. ياخذ واحد انطباع انه الموت وحشه وانه كذا، ما ياخذش عن انه اللي يعني الطفل ما ياخذش انه الموت لقال المحبوب لقال الخالق الله اللي هو محبة وكذا. هذا اللي أرى أنه والله أعلم يعني قد، لكن هذا اللي أنا مقتنع فيه.
برأيي الكتب التي يجب قراءتها للأطفال هي القصص، وبالذات القصص التي تحمل معنى تربوي عميق وفيها غرس مبادئ. هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية هي قراءة كتب ذات معلومات مفيدة ومختصرة، وهذا اللي بيجعل الطفل يكون عنده حب التعلم، حب الاستطلاع أكثر، أنه يعرف معلومات. وكله على ما تعود طفلك أنه تقرأي له قصص في البداية، بعدين شوية تبدأي تقرأي له معلومات تاريخية، معلومات علمية، معلومات بشكل عام عن فوائد الخضار، الفواكه، فوائد الرياضة. يعني بتبدأ بكميات قليلة ثم تبدأ بتدرجات أكثر فأكثر، وهذا اللي بيخليه بعدين أنه يكون عنده حب للقراءة وأنه يكون عقله نظيف ومحب للقراءة والاستطلاع، ويكون كل اللي في عقله مفيد ويفيده في حياته العلمية والعملية.
نرجع لك أستاذ عبد الله. تعتبر الثقافة والوعي من أهم مسبباتها هي القراءة، وغرس هذه العادة منذ الصغر مهمة ليست سهلة، ويجب أن نمتلك الدوافع والوعي بأهمية ذلك. فما هي الفوائد الأساسية للقراءة في مرحلة الطفولة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفوائد الأساسية للقراءة عند الطفل من الصغر، من السنة إلى 6 سنوات، تعزز لدى الطفل التطوير اللغوي، بمعنى أنه يتحسن النطق عنده وتعرف أكثر على اللغة العامة. وكلما كان الأكثر في الاطلاع، الغزارة اللغوية في النطق عند الطفل تتطور، ويلاحظ الآباء والأمهات أن الطفل الذي كثف القراءة عنده بمشاركة والديه النطق عنده والاستيعاب، ويعزز هذا تعزيز الخيال الإبداعي عنده في تكوين الشخصيات والقدرة على التحليل المنطقي للشخصيات والأحداث. يعني من سنة إلى 6 سنوات يبدأ الطفل بيقرأ مثلا في سنة القصص المصورة، ومن 3 سنوات إلى 4 سنوات القصص اللي مع التلوين، و5 سنوات القصص المرحة. يبدأ يتسأل على الشخصيات والأحداث وحل المشاكل والأزمات. هذا بتساعد على تنمية الشخصية بالذات قبل المدرسة، فبيكون الطفل القارئ ناضج لما يدخل في مستوى فصله، بيكون ناضج أو أبرز أكاديميا.
موضوع شخصية كنت شعلق دائما السؤال، دائما أتساءل وأقول إن شاء الله لما ألقى أديب بسأل هذا السؤال. في موضوع الأطفال، هل تساهم القراءة في تغيير شخصية الطفل؟
تساهم بشكل كبير، لكن المساهمة الأكبر في شخصية الأب والأم.
أها.
في المجال الأدبي ولو ما كانش أدباء، بمعنى أنا لما حبب ابني في القراءة بنحبب ابني في القراءة على أي أسس أنا اخترتها، أيش الطموح للشيء وصل ابني إليه علشان أقدر أتناقش معه نقاش مفتوح ولو كان طفل 5 سنوات. أنا لما أخذ الكتاب أمامه بنأخذ الكتاب علشان إيش؟ إيش الطموح اللي بين السم الداخلي؟ مثل الإنسان لما يشتغل في الخارج ويجمع ويعمل، على طموحه أن يجمع لابنه. مثلا الإنسان القارئ والمثقف لما يبدأ يعكس لابنه النظرة من ثقافتك وعلمك، ولما تبدأ تخوض المجال الأدبي بتتقدم على الناس خطوة، بتكون هذا تنمية لشخصيتك وتزكية، يعني تزكية في أنه الإنسان يكون ذكي مفهومة على باقي الناس.
صح. طبعا النقاشات المفتوحة مثل ما قلت بنلاقي انه ايش يعني، بس المستمعين يركزوا على هذا النقطة، بنلاقي ان الاطفال اللي بيلاقوا نقاشات مفتوحة مع والديهم في عمر صغير تلاقي شخصياته يكون ذكي اجتماعيا، ذكي عاطفيا، في تغير كبير في شخصية الطفل على انه في هذاك السن.
فعلا النقاشات المفتوحة تسموها النقاشات المفتوحة، ما تكونش مفتوحة جدا، يعني تكون مفتوحة بالحد المعين، انه اسس معينة بين الاب والام نتناقش على أطر معين، ممنوع أنه يتجاوزه.
أيوة.
لأنه في تجاوزات، تلقي بعض الآباء أنه ابني متعلم طفل يكلمش بفصاحة.
أيوة.
ويتكلم بمنطقية كبيرة بس ما عندهش حدود، الحدود لا نهاية عنده، وهذا يعني يعتبر نوعا ما في شخصية الطفل أنه ما فيش تجاوزات، يعني بيجي لأقرب مطب وشخصية تعتبر عن شخصية انتهازية اللي حوله، انه يعمل شوب مش ثقافه من داخله. بس لما يبداوا يتناقشوا الاباء والامهات حول مثلا القيم والمبادئ في التعاون مع الاطفال، انت بتساعد الطفل هذا ليش؟ تفتح له قصه، ايش الشعور العكسي اللي تحصل عليه ابني في الصور، في القصص المصوره مثلا، لما يتصدق، لما يجيب لاخوه شربه ماء، لما يقول حاضر يا امي، لما يقول يا ابي لو سمحت، لما يتكلم بالاساليب الادبيه اللطيفه. يبدأ في الصورة المصورة يأخذ انعكاس لطيف بتحفيز الجانب الخيالي العلمي، يحفزه، بيقوي مهاراته في عملية التعامل في الفعل وردات الفعل مع اللي حوله، أخذها من القصص. بعد ما يأخذها من القصص يبدأ يتناقشوا الآباء والأمهات. يعني حتى أنصح الآباء والأمهات لأقل من 4 سنوات لما تقرأ قصة تقرأها بصوت وتقلد الحركات بجسمها علشان الطفل يفهم نفسه، وبيكبر ويبدأ يدور على القصص هذا، لأنه في الطفولة ما ينفع لهم إلا أكثر أشياء القصص والمهارات، يعني تعتبر المهارات اللي بتكسبها من القصص التفكيري والتنموي والاجتماعي.
جميل. كيف تساهم القراءة في تطوير مهارات اللغة والتفكير النقدي؟
بالنسبة للجانب اللغوي مثل ما قلنا، هي تحسين النطق عنده، اكتساب الغزارة اللغوية، في معنى الطبيب الآن لما تقولي له إنسان طبيب كم يقري كتب الطب؟
أيه.
الغزارة اللغوية أخذها من كتب الطب. المحامي لما تقولي للمحامي أخذ كمية كبيرة من الغزارة اللغوية من المحامة، ولذلك عند منطوقة تقدر تقولي أنت محامي بدون ما أشوف شهادته، أقدر أقول الآن أنت مذيع. من الجانب الأيش الأيديولوجي حقش في عبارة عن مهارات الاستماع أو مهارات طرح الأسئلة. فالطفل الآن أنا لما أجي أتكلم معه تعزز اللغة عنده والتعداد اللغة، هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للتفكير النقدي، التفكير النقدي هي القدرة على التحليل والاستنتاج، بمعنى الشخصيات والأبطال والقصص المصورة يبدأ يطرح أسئلة. ليش حعمل هكذا؟ وليش هذا شرير؟ وليش هذا خير؟ قيمه ومبادئ وأفكار بتنطرح في قصة، يبدأ يحلل ويستنتج. ما يخرج خارج البيت داخل البيت يشوف مواقفه، وعلى انعكاس المواقف هذا بيبدأ يحلل ويستنتج إنه هذا صح وهذا خطأ. بعكس الطفل اللي في الشارع الذي أبوه وأمه ما دمجوش الفكر بالتربية الميدانية، يعني تربية حتى ميدانية، لأنه الشارع هذا قدوه مثل المعسكر عندنا في صنعاء. فأنت الآن تقدري تقولي يقدر يميز الخط وما يا ماما الفلان الفلاني عمل حركة هكذا، ليش يعملها هو خطأ؟ يبدأ يتساءل، أنت تبدأ معه في نقاش مفتوح، عمله هكذا لأنه يحتاج أنه يقرأ ويحتاج أنه أهمل وهالناس، وهذا في المستقبل بيأثر عليه في دراسته.
أيوة جميل. هل يمكن أن تكون القراءة وسيلة لتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى الأطفال؟
فعلا هي جانب مهم في تعزيز القيم والأخلاقيات، فانتلات في الجانب الديني، فيعني من مخاطر الأشياء والحروب اللي قايمة بتكون على الفكر، يمكن الفكر يكون متطرف، من اللي يحمل القيم والتطرف هذا؟ يعني معنى أنه كان المخزون المعرفي إلى الطفل كان لا بأس به، ما قدرش يفرق أنه احتى في أمور الدين البسيطة اللي مفروض من أساس البيت الاعتدال، وأنه يبدأ يفخمه على دينه، ما يتعمقوش في الدين بس يفهموا، كذلك في السلوكيات، كذلك في البصريات في حلقات الأطفال، يعني أنت تدخلي تشوفي أي حاجة يشوفها. الآن في قنوات بتبث أشياء تستحي أنت كبير أنك تشوفها.
صحيح، في غزو فكري،
في غزو فكري، ما نلومش الطرف الآخر اللي معه أجندة قوية مقابل أجندة ضعيفة اللي مش قادر نطبقها على المستوى الأسري اللي هو الأب والأم، مع أنه مش فكرة الطفل هذا إلى أي مدى بيوصل في تربيته.
هي موضوع حتى الأخلاقية لدى الأطفال، ممكن إحنا نديلهم قصص الأنبياء، كتب قصص الأنبياء بتعدل من أخلاقياتهم. أعزائنا المستمعين، نذهب معكم إلى فاصل قصير ونرجع. نرجع لكم مستمعينا الكرام، ونرجع لك أستاذ عبد الله.
أهلا.
لابد من وجود محفزات تجعل من القراءة عادة لدى الطفل، بل أن تصبح ذائقة لدى الطفل. هذه هي العمق المراد الوصول إليه، ولكن علينا أن نعرف كيفية تعزيز ثقافة القراءة. ما هي الطرق الفعالة لجعل القراءة جزء من حياة الأطفال اليومية؟
الطرق الفعالة، يعني أنا بوجهة نظري كأب، أنا كأديب لما أحاول أكتب أطفالي ما يتجاوزوش 4 سنوات بكل براءة يأخذ الورقة والقلم ويحاول يكتب،
ما شاء الله
يخبط. سبحان الله بدأت أتأمل من الذي طرح في كينة الفطرية هذا أنه يقلد، على أي أساس قلدني؟
أيوه صح، عاد عمره صغير يعتبر،
يعتبر يعني على أي أساس فطري؟ أنا ما لعيتش.
صح،
بدأ يشوف التكرار أمامه بعيدا عن المحتوى اللي أكتبه أو بعيدا عن الشخصية الأب، بس ظاهرا يبدأ يقلد ظاهرا أيشه. الكتاب كذلك، يا بابا اشتريت كتاب، أنا اشتري كتاب. الآن مسؤولية الأب يبدأ يبحث مستقبل طفلي على وين، فين، ايش يحتاج يبني عشان انميه، لانه ثمرة عمري، يعني بعيدا عن المادية ثمرة العمر هو الطفل.
صح،
بمعنى بعد 15 سنوات هل هو شاب عاجز او شاب مثمر؟ الثمرة يكون في طريقة التعامل مع الآباء، عززت الرابط الأسري مع الولد والبنت، الرابط الأسري هذا يأتي انه طريقة تعامل الأب مع الولد، وجزء مني، أو أنه في أنا جاي من العمل تعبان، أو أنه أنا بنطبخ تعبانة، مش وقتك مش وقتك. هو عشان نلتزم بجدول زمني معين، ساعة في اليوم، نص ساعة أجيبهم جنبي، أكتب أنا وياهم، يشطط أنا وياهم ورق عادي، أهم شيء في نشاط يتم، في حب. مثل ما تكلمنا يبدأ الإنسان يشتري لهم قصص، وفي قصص مصورة من سنة إلى 3 سنوات تحكى من الأب أو الأم، يعني ننصح أنهم يقلدوا أصواتهم بيحكوها من 4 إلى 5 في التلوين، قصص مريحة شوية. إذا دخل على 8 يبدأ يشتري له روايات بسيطة ذات قيم ومبادئ وأخلاق، يعني في
تليق
بالمحتوى للشيء الأب يحمل للأب، يفضل أنه يقرأ معه
أو أنه يدي له حاجة قد قريها من قبل.
أيوه
صح، ممكن. هل هناك بيئتين ينشأ فيها الطفل تكمل بعضها البعض، وهي المدرسة والبيت؟ كيف يمكن الأباء والمعلمين خلق بيئة مشجعة على القراءة؟
ما تقدرش تفرضي على طفل أنه مفاجأة أنه تقرأ. أنا ما أقدرش مفاجأة أنه أقرأ.
صح،
طفل يعني تقول له الشيء لعب.
أي
يعني كان مجهود شخصي أنه أشارك في النشاط اللي بيعمله مبدئيا، وفي نص النشاط أبدأ أقول له أنت إيش رأيك نقرأ؟ إذا ما جذب ما نجذبش في قرايتي، الطفل لا إراديا بيجي معه يقصقص ورق، يشكل ورق، يشخبطه، يكتبه الحروف الأبجدية. النشاطات بتحببه في الجمع العاطفي مع الأب أو الأم، في جو أسري بيكون، وهذا الجو الأسري اللي بيتكون بيكون التبعية الإطاعة. يعني أنا بين أحس بمتعة في الموضوع، فالأنشطة لما يجيبوا الأنشطة في كتب فيها أنشطة فيها قصص فيها بتعزز الروابط الأسرية، هي الأهم. قبل ما أبي جاف وأم جافة وأقرأ
صح،
وطفل عمره 4 سنوات الموضوع ما يركبش، شو أشوف تلفزيون.
صح، زيادة أنه الأطفال ما يحبوا الأشياء اللي تستهلك طاقتهم، مش الأشياء اللي
المشاركة هي أجمل شيء يقدر يقوم به الأب والأم. من 3 إلى 6 سنوات للأطفال المشاركة في القراءة، المشاركة في الأعمال التشاركية بيناتهم، البين نشاطات، يعملوا جدول زمني للقراءة.
كنت أسألك في موضوع المكتبة، يعني أنا من منظوري إنه ألاقي أطفال يحبوا يعني إن المكتبة ممكن تحفز الطفل إنه يقرأ، وممكن إن المكتبة تكون شيء سلبي، وإن الطفل لما يزور المكتبة يحس بالملل. أنت مع أي فكرة؟ هل إنه المكتبة ممكن يتعزز من الطفل وتخليه إنه يشتي يقرأ أكثر، أو إن المكتبة فكرة مش تمام إنه هي وإن هي بتخلي الطفل يتكاسل؟
بتخيلك مشهد لطيف، أنا مثلا أنا وأنتي طفل ثالث دخلنا مكتبة، أنا بتوجه حسب ميولي للجانب التاريخي الفلسفي الأدبي، أنتي بتوجهي في الجانب الإعلامي أو الطبخ أو إلى ميولش. لاحظ الطفل أين راح، لاحظ يكتب دائما حق الأطفال في المكاتب، بتحصليها في الرف النازلي عبارة عن في تلوينات وفي أشياء بتحصلي هنا. لذلك عملية الجذب، يعني في مصر معهم ناقلات تروح للريف قراءة الأطفال، في دول الخليج معهم مسابقات تحدي القراءة، في يعني في دول العالم اللي نذكر أسماءها في تكثيف على القراءة مش طبيعي. اليابان هذا من أكثر الدول المهتمة بالقصص القصيرة، مهتمة يعني مهتمة بشكل خرافي للأطفال، وبدأوا الآن حتى الكبار يدخلوا فيها.
أيوة.
لأني بتوصل عبارة عن فكرة في متعة في شيء، لكن لما تسقطي على مجتمع أيش القراءة يعني. أيوة. حتى الكتب عندنا معدودين اللي هم بارزين، أحدهم مها صلاح الله يرحمها عادي ماتت قبل فترة كاتبت أطفال، وفي غيرها كثير، في 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 حتى في مشايخ دين دخلوا في القصص القصيرة لأهميتها، من ضمنهم الدكتور عبد الوهاب الميسري يعني كتب يجربوا، مصطفى محمود جرب حتى كمان بيقول لك من أهمية الموضوع هذا نحن نكتبها بشكل قصة
يعني بتوصلهم أحسن.
يعني إحنا من الناس اللي نشعوا على قصص الأنبياء فقط.
أيوة صح.
الآن محفورة في آذاننا عبارة عن صفات وأعمال وأفعال عملوها واكتسبوا بها الخبرة. إحنا الآن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وداود وسليمان، نتذكر القصص الآن يعني جت عبارة عن عيش حلقات مصورة.
أي
حلقات مصورة. أما بالنسبة للمدارس كنا نقوم بأنشطة.
صح،
القراءة كانت بسيطة جدا، بس أنشطة رسم أشياء كثيرة.
قبل أن نسعى في تعليم أطفالنا ثقافة القراءة، لابد أن نبدأ باختيار ما يناسب عمر الطفل وميوله، وأيضا فما هي الكتب المناسبة للأطفال في مختلف الأعمار.
في مختلف الأعمار معانا من 2 إلى 3 سنوات اللي هي القصص المصورة اللي تقرأها الأم.
أيوة.
في قصص مصورة تقرأها الأم. القصص المصورة هذا بتكون بسيطة، بتحكي ذهب أتى ساعد طفل، يعني في في في
المصطلحات خفيفة،
في مصطلحات غزاء مش معقدة بسيطة. أيوة. تستخدمها الأم، بتكون ذات يعني مفهومها بسيط، وبتدخل الفكرة في رأس الطفل، والمواقف بسيطة بتحصل أمامه.
صح، حتى أنا ذكر لما كانت أمي تدي لي قصة يعني الله يحفظها تجلس للآن يعني جالسة في راسي الفكرة، لأن القصة جت لي بطريقة مسهلة
وهي لما بتقرأش
خفيفة
يعني، وهي لما بتقرأش ثبتت فيش مهارة الاستماع.
أيوه
بتستمعي
صح،
وهذه مهارة تعتبر أنت يبدأ الطفل يستمع يشد انتباهه. الآن تشوفي الطفل الآن انتباهه مشتت مع التلفونات، بس لما تجي ترجعي بالذاكرة 3 سنوات 4 سنوات بيقولوا لي أنا مستمع.
صح،
من 4 إلى 5 سنوات من القراءة يعني هو يفضل تكون مكثفة شوية، من 10 إلى 20 دقيقة القراءة في اليوم، بس يفضل أن تكون قصص مرحة بضبط استيعاب عند الطفل بيكبر شوية
عشان تجذب الطفل،
في نشاط في حركة في قصة. يكون الهدف من المرحلة أنه هو الخيال عنده، الخيال الإبداعي في النشاطات اللي في القصص، الخيال الإبداعي. الطفل يعني بيوصل لمراحل بدأ يتخيل نفسه، بتخيل البطل، بتخيل عالم بيروح ليش عمل التصرف هذا، إيش النتائج المترتبة عليه، يبدأ يحلل النتائج. في معيش من بعد 5 سنوات إلى 7 سنوات هو بيختاروا قصص ذات حبكة بسيطة، الحبكة البسيطة اللي هي تعزيز القيم والمبادئ والأخلاقيات في المجتمع. يعني بتكون دور الأب إنه يختار الكتاب المناسب إنه يعزز القيم، لأنه خلاص يبدأ اكتساب معرفي، معرفش اكتساب لغوي. أنا طفل قدو يقدر يتكلم، يقدر يكتب يعني بمهارة معينة. المدارس هذا الآن ما شاء الله بدأوا يكتبوا الأطفال من سن 6 سنوات 5 سنوات، فلما تبدأ تعمل ذات حبكة بسيطة بتكون محتواها كبير بالنسبة للطفل هذا، يعني عندنا بسيط إحنا كخبار، بس هو الطفل بيشوف حاجة كبيرة بس بتتثبت في غزارة في رأسه. من 8 سنوات ما فوق هي تكون الروايات البسيطة، تكون رواية بسيطة مش وقصيرة، مش 200-300 ورقة، بسيطة 50-60 ورقة. يبدأ يختلق لعالمه الخاص، يبدأ يختار الكتب، مش عكس الأولين الأطفال اللي من تحت 7 سنوات تبدي أنت تختاري حسب القيم حسب المبادئ، قصص مرحة، قصص إنه ذات فائدة. لكن من بعد 8 سنوات يبدأ هو يتعلم بدخول المكتبة ويختار القصة اللي تناسبه.
الموضوع الذي يشده.
الذي يشده.
صح. في ظل التكنولوجيا والعالم الرقمي توجد الكثير من الملهيات خاصة أمام متناول الأطفال كالتلفاز وأجهزة التلفون والأيباد وعالم السوشيال ميديا الذي تعتبر تحدي كبير، لذلك يجب التغلب على التحديات. كيف يمكن للآباء والمعلمين مساعدة الأطفال على التغلب على هذه التحديات؟ وقل لنا كيف تلعب التكنولوجيا دور سلبي وإيجابي في نفس الوقت؟
نتكلم على الإيجابي بشكل عام. يعني الآن ملايين الكتب بضغطة زر تحمليها، ملايين ملايين الكتب، وهذا تعتبر من الجانب الإيجابي في الفضاء الإلكتروني، توفير الكتب، توفير المنصات التعليمية المجانية أو بالاشتراكات. كذلك هي بتقرب المسافات، يمكن أن تدرسي طفلك أو تدرسي أنت بضغطة زر.
صح،
الموضوع مش محتاج ساعة مثل الأول، بسافر بروح باجي، يمكن يشترك أونلاين في مدارس، في جامعة المدارس أعتقد لا، يمكن الجامعات
أيه.
المدارس يمكن الأونلاين دروس خاصة أو دروس معرفية أو تنمية مهارات. أما بالنسبة للجانب السلبي بالنسبة للأطفال في ممارسة التكنولوجيا، لو تلاحظيهم تزداد ساعات المشاهدة للتلفون مثلا، غياب التركيز، شتات، إذا بزيت من التلفون بتعصب على طول.
أيوة نركز معهم الجهاز العصبي حقهم.
هذا نتكلم على الأطفال الصغار، لأنه بيتابعوا الريلز اللي هو الفيديوهات القصيرة، وهذا معتبر عند الدكاترة من نفسه من دكاترة الأطفال، يقول لك هذا مشكلة بحد ذاته، يتابع في فيديو مدة طويلة ولا يتابع المقاطع القصيرة لأنه خطر أساسا،
لأنه خلاص العقل تبرمج على أنه المدة هذا هكذا قصيرة،
الاستيعاب عنده بيقل، طريقة الإبداع التخيلي ما عادش موجود، الإبداع التخيلي.
أيوه.
يعني تخيلي لما أبدأ أتكلم أنت وحصلوا كذا، واحد طلع فوق الباص وسافر فوق، يعني وأدخلش سافر فوق الطيارة، إيش علاقة هذا؟ تخيلي، وأنا بتكلمش كلام بس.
صح.
تخيل لما فيديو يطلع واحد طفل هو صاحب مشارع جاي يقلب كلب حق بس جاي يقلب. فالموضوع في إفراط في التركيز وشتات، وتحس الطفل دائما عصبي من الأشياء هذا. في المشكلة في التكنولوجيا أنه الطفل يتعلم الاختصارات، في اختصارات في قراءة المقالات، أنه التفكير في البعديات، يعني بعد المقالة هذا والتعمق فيها ما تلقيش في الأطفال ولا حتى الشباب الناشئين حق الفترة الأخيرة، ما تلقيهاش عندهم، ما فيش طافة. أدخل بس ملخص فيديو قصير انتهى الموضوع، بس الجانب الإبداعي عندهم بيقل أساسا. الجانب الإبداعي هذا أساس كل حاجة، يميز الإنسان عن الإنسان هو الجانب الإبداعي والقدرة على الاستيعاب وحل المشاكل، والنظرة الاستيعابية للمستقبل أو للتبعيات الأحداث حولش. فالطفل إذا ما يكبر ما يقدرش يتعامل على برمجة الأشياء حوله أو كيف يتعامل معها وحل مشاكلها، فهذا إشكالية. التكنولوجيا بتجي بتحل المشاكل يعني بسرعة البرق الحقيقة، لكن ما بتحل المشاكل الأخلاقية والفكرية والاجتماعية. لو وصل الاجتماعية أصبحت محطمة من التكنولوجيا، يعني حتى الأب ماسك التلفون والولد ماسك التلفون، هل أنت بتلعب مع ابنك؟ ضحكة ابنك بعض الأحيان بعض الناس يعني لا ضحكوا مني، الضحكة حالية الولد قد عمره 6 سنوات.
مشكلة، مصيبة،
مشكلة كبيرة.
أعزائنا المستمعين، نذهب معكم إلى فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. الانعكاسات المستقبلية للقراءة، كيف تأثر ثقافة القراءة على مستقبل الأطفال الأكاديمي والمهني؟
الأكاديمي والمهني، أكاديميا هو التدرج الدراسي مثل ما هو معروف، أكاديمي التدرج الدراسي التحصيل العلمي. كل ما كثرت يعني كل ما الطفل استمر على القراءة ازداد الغزارة اللغوية عنده. الغزارة اللغوية عنده لما تزداد تحسن فهارة الفهم والإبداع، ويكون عنده زيادة في التركيز والانضباط، شخصية منضبطة.
صح،
لأنه منضبط بالقراءة، منضبط بمعايير اللي بيحصلها داخل، تكون عنده الشخصية بفهم معالمها في داخله. أما في الأثر المهني، فالإنسان القارئ دائما تحصلي عنده مهارة الاتصال. حصل طفل قارئ، دخلتي مثلا مدرسة طفل في 8 سنوات بقارئ، مهارة الاتصال معيش انتبه، إذا مثلا مهارة الاتصال مع الطفل هذا مع المجتمع اللي حوله أقوى من الأطفال الباقيين. في جرأة وثقة بالنفس على الكلام، تحس أنه قادر يتكلم. يعني طفل بعد 15 سنة كيف تكون شخصيته؟
صح، شخصية قوية وكل شيء،
لأنه اكتسب معرفة.
هل هناك دراسات تؤكد على العلاقة بين القراءة المبكرة والنجاح في الحياة؟
حسب اطلاعي اطلاع بسيط، جامعة أكسفورد عام 2014 وجدت أن الدراسة أن الأطفال الذين يغمسون في القراءة في عمر مبكر يكون لديهم فرصة أعلى في النجاح مهنيا. هذا الدراسة في 2014،
يعني ممكن أن هي تساهم كثير في أن هي تطور من الطفل في المستقبل.
تطور من الطفل لأنه يمكن الطفل في الحارة أو في البيت يومه متكرر.
صح،
يعني يومه متكرر، إذا راح المدرسة في متكرر وشوية،
حتى لو لاحظنا الموضوع مش محتاج إنه دراسة تؤكد، وبنلاقي إنه هو صح مثل ما أنت الآن تحاكيت، قلت إن الطفل بيكون عندها الجرأة، بيكون عندها القوة في إنه يتواصل مع الآخرين حتى لو ما كانش من عمره. بالأكيد إنه لما يكبر هتكون شخصيته شخصية أقوى وأقوى، لأنه خلاص قد تحاور في هذا العمر، في المدة الزمنية هذا تحاور مع أشخاص أكبر منه وأكبر من سنه، وأكيد بتلقى المعلومات بياخذها بالاعتبار لأنه إنسان قارئ، كل حاجة بياخذها.
إنسان قارئ، والإنسان القارئ ما هوش بالكم، إنسان قارئ بالمفهوم اللي إيش يستيعب من القراءة، طرق التحصيل في القراءة عنده اللي تم اختيارها على أي أسس. دائما الحلم بيوضحه الأب والأم، والشخصية القوية بتكونها الأب والأم في البيت. دائما النقاشة المفتوحة مع الأطفال هذا هي شيء سبحان الله عظيم، بتكون قبل أي قبل شخصية الطفل، بتكون تعزيز الرابط الأسري بين الأب والأم والأطفال، تعزيز يعني تعزيز التقرب بين الأب والأم، تشاركوا يعني طفل أب عارف صفات ابنه، عارف طبيعة ابنه.
صح، لأنه
مجرد أنه جسمعية ساعة في اليوم، يا يعني ركز على السعف اللي منه، عرف ابني ايش بيكره ايش يحب ايش. يعني حتى في اطفال مش عارف ابوه متى ضابح ومتى سالي.
ايوه
كل الوقت هو ضابح، يعني ترجعي نفسه شنو ساعة واحدة ما بتسمع.
صح، استكثر على طفلك،
استكثر على نفسه، مش الطفل، الطفل يكبر ويشق حياته.
بس الطفل ايضا بيتاثر من الاب،
بيتاثر بس بيشق حياته بعد 10-15 سنة.
ما هو الأثر السلبي للأب؟
الأثر السلبي يعني إنسان يكون مثل ما قلت، عشان الإنسان مثل ما بيروح الغربة بيكون أموال، عنده فكر معين إنه يرتاح نهاية حياته. أنت تخيل لما طفل معيش مثقف متعلم، حاول تبعون الله إنك تحاول توصليه لمرحلة نضج معينة، المردود إيش بيكون؟ أكيد بيحاول يعوض.
صح. كيف تساهم القراءة في تطوير شخصية الطفل ومهاراتها الاجتماعية؟ هو مثل ما تحاكين عليها بس نتعمق فيها شوي.
هي يعني ما تقتصرش على الجانب المعرفي فقط، تمتد للجانب العاطفي والاجتماعي. يعني مثل ما قلت تعزيز الروابط الأسرية.
صح، بتساعد في
يعني انت الان لما تخلي يقرأ قصة يبدا يحس عن العاطفة، يتكلم عن العاطفة، يبدا يحس بالشعور، شعور الذنب، شعور الخير، الإحسان، التعاون، الصداقة، الخذلان، يبدا يفهم المصطلحات هذا من عمر 6 سنوات. صعب 6 سنوات، يعني في معنا شباب عمره 20 مش فاهم ايش الخذلان.
صح،
شعوره مع الناس مستعد يجرح الناس كامل، بس شعورا انت فاهم ايش معنى شعوريا. هذا انت لما بديت تفهم الطفل، القدره العاطفيه، هي القدره العاطفيه هي شيء مهم وشيء رباني يميز الله به ابن ادم، هي الشعور العاطفي في عمل التواصل مع الناس. بتتواصل مع الناس بالعاطفه، ما خش بالذكاء، هي العاطفه بتعزز من قدره التواصل مع الناس. شخصيته بتكون واثقه من نفسه، يقدر يعبر عن محتواه باريحيه، المحتوى اللي هو الكم المعرفي اللي داخله. ابدا اتناقش مع ابي مع امي، بيحسن من شخصيه الولد، بيحاول يفهم الاحداث حوله، بتعزز داخل الطفل نفسه. يعني طفل الطفل نفسه تشوفي حتى مصطلحات، يعني تتكلم مع شبوهات قريب مصطلحات كبير شويه، يعني تتحيلي من يعني تشوفي كده تسلل الطفل نفسه اللي باقه يتكلم بكلام. يعني مره سمع الطفل بيقول بنقول وين ابوك، قال ذهب الى الجامع، عمره 4 سنوات. يعني العبارة نفسها لها رن موسيقي في أذني أمانة، ذهب إلى الجامعة لليوم، الموضوع له 7 سنوات وتذكر الطفل هذا ذهب إلى الجامعة.
بس أيضا في هذا المعلومات بنلاقي إنه أطفال مش بس من سبب القراءة، من سبب مشاهدة التلفاز بتلاقوا إنه
مشاهدة التلفاز، أثر الوالدين، طريقة نطقها نفس طريقة النطق، بين أقول ليش لما ذهب إلى الجامعة طريقة النطق نفسه في اهتمام.
صح،
في جهد متعوب عليه.
جميل. ايش تنبه الاهالي في موضوع ان القراءة مش واجب، انهم مغامرة ممتعة. يعني ايش اسالك انت يا استاذ عبد الله، لو طفلك مش منتمي ابدا للقراءة، مش منتمي مثلا
انا شخصيا
طفلتك مش منتمية للقراءة، انت انسان تحب القراءة، انت انسان كاتب ومندمج جدا باللغة العربية، انا طفلتك مش مندمجة بهذا المواضيع، موضوع القراءة موضوع اللغة العربية، انا انسانة طفلة احب ان انا اعيش حياتي واحب ان انا اترفه وما يهمنيش الاشياء اللي هي جلسة
لما نتكلم بعيدا عن الجانب الادبي، احنا نتكلم عن موضوع القراءة.
ايه
القراءة، القراءة هو لما أقول الشيء يبني يقرأ الشيء يبني ينجح، القراءة هي بتسلك الطفل بتمسكيه بنص الطريق. بمعنى أنا بدخل المدرسة بين أتعلم الأشياء المتكررة، المهارات المتكررة، الوجوه المتكررة، مثل ما قلت المغامرة اللي بين حصلها في الكتب والنقاشات اللي بين أخوضها مع نفسي أنا كقارئ، لما أبدأ عكس هالطفلي وتناقش مع طفلي شوفت الشخصية هذه كيف عملت، بيحصل متعة. الطفل في المرحلة هذه بيدور عن المتعة.
صح،
فالمتعة هذه فين بيحصلها في الشارع. ليش؟ لأنه هو في التشارك، بيتشاركه مجموعة أطفال، يمكن على الشقاوة يكسروا حاجة، يبزوا كرة واحد، يضربوا واحد، في أكتف، في مشاعر تشاركوها. فأنا صعب أن يقول ابني اقرأ واخرج وارجع بعد ساعة ما عملت، شوف أنا من طلع نازل كمل. ما هوش اختبار، الموضوع تشاركي. إذا مش قادر أشارك ابني فصعب. يعني أنا أوصي أنه بالقراءة وغير القراءة توضيح الوجهات والرؤية المستقبلية لطفلك أنت شي توصله، أنت طلوع تفهمه أنت ابني لما بتقرأ. أنا برسم لك فكرة بعون الله تتحقق. أنا أشيك بعد، يعني أنا أشي مثلا أنا ابني أشي ينجح في حاجة معينة،
قنعتني خلاص.
أشي ينجح في حاجة معينة، لا يقرأ وبعد مثلا بعد مرحلة الإعدادية يبدأ يخطط وجهته، تكون ناجح في حاجة معينة وأنا بحفزه. بس البداية بتعبك، بكون جمك نقرأ ونعمل كل شيء لما تتحدد وتتفتح آفاقك، لأنه المجهود يعني تحكى كذا بلغة بسيطة
أي.
آخر شيء لمن هو؟
هو لك.
لي أنا صح. أنا كأب أنا منظره كأب مفتخر أنه هذا أحد جهودي المبذولة وسخرها لي الله، بيكون ناجح الطفل هذا بنحش صبي. لكن كم من آباء مجهورين على عياله، حصل 30 سنة ومجهور عليه ما حققش حاجة. أنا من ضمن الأشياء القصص دي للأمانة، في رحت زرت واحد صاحبي وتأخر، خرج أبوه والصاحب بشقالة قال لي مالك؟ قال في حاجة نادم عليها في حياتي. قلت إيش؟ قال صاحبك جانا عندي وأنا هو جاهل عمره 11 سنة بس حب الدخان، قال يا بابا على الصيام، قال له طمطة. قلت له كلمة ندم عليها اليوم. قلت له إيش قلت له؟ قال قلت له أكبر كبر واشتغل واشرب شجارة. قال صاحبك داري إيش حقك في حياتك؟ قلت له إيش؟ قال إنه اشتغل وجاي يشرب شجارة كوبالي، ما بش حاجة غيره. قصة حكى لي عمر صاحبي 30. شوف يا الندم اللي بنيت داخل الشيء حقق لي، بس انه صاحبك قال لي صاحبك حقق حاجه واحده، اول ما كبر خرج من الثانوي راح اشتغل، صار اشترى دخان باول معاش جاي يشرب كوبات، قال حققتها انا في قلبه حرقه على ابنه.
قوي مؤثره صح.
انا ابدا انا كاب انا لما ابدا اسمع القصص هذا او احتك بالقصص هذا ابدا اتخاطب مع نفسي انا كاب، يعني إن صلح يصلحها الله، هذا شيء بديهي، بس قال الله عز وجل يقول لك وقوم اعملوا فصل الله عمله ورسوله المؤمن. فأنا الطفل هذا مثل العمل، التوجه لداخلي يكون صادق إن الشيء طلع الطفل ولا علشان الناس. أول حاجة أنا ما شططش بني علشان الناس، شطط نفسي علشان أكون نموذج أفضل مني كأب، بعيدا عني كأديب بعيدا كأدب. أنا كأب الفشل فشل في تربية الأبناء، في ناس هي كم الناس مطلقين ونجحوا في تربية أبنائهم بالشكل والله يستحق الفخر، أمهات كانت أباء قاموا بجهود جبارة، وفي آباء وأمهات عايشين لحد اليوم وعيالهم متزوجين ومعولين، يعني لا الأب قادر يربي ابنه ولا الابن قادر يربي ابنه، في إشكالية في التربية من بدايتها، يعني الموضوع ما هوش خلفه وخلاص.
صح جميل. نشكرك أستاذ عبد الله الفيل وأشكر تواجدك جدا، وإن شاء الله مش بس نتأكده وأبقى إن شاء الله إنهم أطفالك بيرجعوا يطلعوا حاجة
بإذن الله
ضخمة إن شاء الله في المستقبل. لا بعين في وعي، في الحمد لله إن به ناس هكذا واعين في مجتمعنا. أخيرا نشكرك أستاذ عبد الله من جديد، وعلى المعلومات القيمة. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتعزيز ثقافة القراءة لدى أطفالكم. القراءة هي مفتاح المعرفة وهي استثمار في مستقبلهم. لا تنسوا متابعتنا على الحلقات القادمة عبر إذاعة صغار الإلكترونية وإذاعة رمز. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.